قوله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الشرح: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أم كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي ولا يعلم أن النار لا يقال لها كفي ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص،
ويجعل الدعاء
علة في مقام الخواص. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه، كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها. وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المعروفة بالعقيدة الطحاوية، قال الله تعالى: قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الإمام الطحاوي ألف هذه العقيدة لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، من أبواب العقيدة، ومن عقيدتهم اعتقادهم بأن الله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح ابن عبد العز رحمه الله تعالى: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. امر الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء ووعد بالإجابة، ووعده الحق. بهذه الآية يستدل على مشروعية الدعاء، وأن الدعاء مستجاب إذا استوفى الشروط ولم يوجد مانع، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وإذا سألك عبادي عني، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أجاب الله سبحانه وتعالى على السؤال: إذا سألك عبادي عني، لم يقل له قل لهم، ولكن الله أجاب فقال: فإني قريب، قربا معنويا وبمعنى المعية، معية العلم، ولا يقتضي ذلك وجود الرب سبحانه وتعالى مع العباد في الأرض بذاته، ولكنه معهم بعلمه وسمعه وبصره وجميع معاني الربوبية بما في ذلك إجابة الدعاء وتدبير شؤونهم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعاني عبادي فإني أجيب دعوتهم، هذا وعد من الرب سبحانه وتعالى. إذن يجب أن يعتقد بأن الدعاء مستجاب، وللاستجابة أنواع يأتي ذكرها وتفصيلها في الشرح. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل من الكفار بأنواعهم واختلاف مللهم وسائر أهل الملل وغيرهم، حتى الذين ليست لهم ملة معروفة، الملل المعروفة الملة الإسلامية واليهودية والنصرانية، سائر أهل الملل وغيرهم من أصحاب الديانات الأرضية كالمجوس والبوذية والهندوكية وغيرهم، الذي عليه أكثر الخلق إلا من تغيرت فطرته أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، أي حتى الكفار يشاركون المسلمين في اعتقادهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، ومن خالف هذا المبدأ فهو منحرف. وقد أخبر تعالى سبحانه عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، بينما في الأوقات العادية يدعون شركاءهم من دون الله أو مع الله، لكن في وقت الشدة يخلصون الدعاء لله. ومن الملاحظ الذي أصيب به كثير من المنتسبين إلى الإسلام الذين يقعون في الشرك في هذا الوقت على خلاف ما كان عليه المشركون الأولون، تجد الإنسان يدعو الله فيعبده مخلصا له الدين ولا يلتفت إلى الأضرحة وإلى القبور إلا عند الحاجة، إذا مسته الحاجة نسي الله ولجأ إلى شيخه، وخصوصا إذا كان ميتا مدفونا. هذا المعنى جاء إلى العوام من تربية الصوفية، لأن الصوفية تذكر في كتبهم أن الصالحين في حال حياتهم مشغولون بالخدمة، المراد بالخدمة العبادة. فإذا مات الصالح تفرغ ليتصرف في هذا الكون في صالح أتباعه، أي يتصرف لهم في زيادة الرزق وفي قضاء الحاجات وفي بسط الرزق وفي غير ذلك من أعمالهم. هذه الدعاية الصوفية المنتشرة في كتب المنحرفين منهم صرفت كثيرا من عوام المسلمين عن الله تعالى إلى عبادة غير الله عند الشدة، إلى الالتجاء إلى غير الله والجار بأسمائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم. إن قضيت له الحاجة الفلانية إنه يذبح للشيخ الفلاني. هذا المعنى للأسف غير موجود عند المشركين الأولين، كما أخبر الله عنهم عند الحاجة أي عند الشدة يلجؤون إلى الله ويعبدون غير الله من شركائهم في الأوقات العادية. وانعكس الأمر على كثير من المنتسبين إلى الإسلام جهلا منهم وتأثرا بكتب الصوفية التي تحمل هذه المعاني الشركية. لذلك التحذير من كتبهم خصوصا من غلاتهم الذين وصلوا إلى درجة وحدة الوجود من واجب الدعاة إلى الله، لأن كتبهم منتشرة والجهال لا يفرقون بين النافع وبين الضار، يقرأ لهذا ولذا ويتأثر، وهذا هو الواقع. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العباد أو لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وعطاء الله له سؤله أي للعبد من جنس رزقه لهم ونصره لهم، أي كما يرزق الكافر والمسلم كذلك يستجيب للكافر والمسلم، لأن إجابة الدعاء نوع من أنواع الرزق، كما أن الأرزاق المادية لا تخص المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يرزق المسلم والكافر على حد سواء، وربما وسع أحيانا على الكفار امتحانا واستدراجا وابتلاء. لذلك إجابة الدعاء كالرزق ليس خاصا بالمسلمين، إعطاؤه ما سأل كل ذلك من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، مما توجبه أي مما تقتضيه، ليس على الله حق واجب، ولكن تقتضي الربوبية كما تقتضي الرزق والعطاء تقتضي استجابة الدعاء. كل ذلك فضل من الله، ولا يجوز اعتقاد بأن الله يجب عليه أن يفعل كذا وكذا، ولكن إذا قيل توجبه الربوبية أي تقتضيه الربوبية، وإن تركت العبارة على ظاهرها توجبه الربوبية تفضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا، أي واجب أوجبه على نفسه تفضلا منه سبحانه ولم يوجبه عليه أحد. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، كما أن العطاء المادي والأرزاق قد تكون فتنة للمرزوق ولا تكون نعمة، تكون فتنة له ومضرة عليه في هذه الحياة، كذلك إجابة الدعاء من هذا القبيل.
إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك، يقتضي أن يكون ذلك فتنة واختبارا وامتحانا. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث وإن كان في سنده قيل كثيرا، ولكن بتعدد طرقه ينهض للاحتجاج به، له طرق كثيرة جدا سردها المحقق هنا كثيرا، كل ذلك يدل على أنه له أصل ويحتج به. السؤال قد يكون سؤال مسألة وسؤال دعاء. من لم يدعو الله ولم يسأله، أي سؤال عطاء أو سؤال عبادة، لأن العبادات كلها من باب السؤال، وجميع العبادات يطلق عليها أنها دعاء. من صلى وصام وحج واعتمر وجاهد وطلب العلم، هذه كلها، هذه الأعمال هي في المعنى دعاء، أي طلب من الله رضاه وجنته والاستعادة من غضبه وعذابه. وإن لم يصرح العامل هذا المعنى ولكنه مضمر في نفسه، لا يعمل عامل إلا وهو يبتغي وجه الله ورضوانه، إذن جميع الأعمال ترجع إلى الدعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي لفظ وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. وإن كان هذا الحديث الثاني قيل في سنده ما قيل، ولكنه صحيح المعنى، الحديث الذي قبله يشهد له وله شواهد من القواعد العامة في الشريعة. الدعاء مخ العبادة صحيح المعنى وإن لم يكن صحيحا في إسناده. وقد نظم هذا المعنى بعضهم فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، لأنك تعتبر معرضا عن الله، من أعرض عن الله الله يغضب عليه. والعراض عن الله إن تماد الإنسان فيه قد يؤدي إلى الكفر. الرب يغضب، يرحمك الله، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسأل ابن آدم ولا تكثر من سؤاله، لأنه حين يسأل يغضب. هذه طبيعة ابن آدم، لا يحب من يسأله، وخصوصا من يلح في السؤال يغضب عليه. فالله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء والطلب سبحانه كرما منه. لذلك لا ينبغي أن تترك الكريم الذي يحب أن تلح عليه في الدعاء والطلب، وتسأل البخيل الذي يغضب إذا سألته. قال ابن عقيل من أئمة الحنابلة المشهورين: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، ندب عباده إلى الدعاء وحثهم على الدعاء، وفي ذلك معان في طلب في الدعاء، معان كثيرة. الدعاء يدل على أن العبد الداعي يؤمن بوجود الله تعالى، الوجود الحقيقي، لأن من ليس بموجود لا يدعى. إذن دل طلب الطالب ودعاء الداعي بأن الله الذي يدعوه موجود ويؤمن بوجوده، لذلك يدعوه. الثاني الغنى، الدعاء يدل على أن الله سبحانه وتعالى الغني، لأنه لو كان فقيرا لا يدعى بل يغضب. لذلك ابن آدم يغضب لأنه فقير بطبعه، فالله سبحانه وتعالى هو الغني. لذلك الدعاء يدل على إيمان العبد بأن الله هو الغني. ويدل دعاء العبد بأن الله هو السميع البصير، هو السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات لذلك يدعوه. ويدل دعاء العبد بأن الله كريم، لأن البخيل لا يدعى، إذن يؤمن العبد بأن الله هو الكريم وحده لذلك يدعوه. إن الله هو الكريم، هذا الحصر على بابه، لأن كرم غيره كلا شيء بالنسبة لكرم الله تعالى. ويدل على الرحمة أنه يؤمن بأن الله هو الرحمن الرحيم، لذلك فليحذر أولئك الذين يزعمون بأن الله لا يوصف بالرحمة، يتناقضون، وفي قرارة نفسه يعتقد بأن الله هو الرحمن الرحيم، لكن تقليدا لمذهبه الأشعري يقول إن الله لا يوصف بالرحمة، لأن الرحمة رقة في القلب، وهذه الرقة نوع من الانفعال، وهذه المعاني لا تليق بالله. يقال له أدركت شيئا وفاتتك أشياء ما تصفه وتخطب فيه، هذه رحمة المخلوق، فرحمة الخالق سبحانه وتعالى كما يليق به، كما هو الشأن في جميع الصفات الخبرية. ولذلك كل مسلم لا بد أن يعتقد بأن الله الرحمن الرحيم، ولكن عندما يقرأ عقيدته يزعم فيقرر ما قرر شيوخه بأن الله لا يوصف بالرحمة، تناقض لا ينتبه له الأشعري. الداعي الدعاء يدل بأن الداعي يؤمن بقدرة الله، إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، لذلك يطلب منه كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، لأنه يؤمن بأن الله على كل شيء قدير. هذه من الفوائد التي يدل عليها الدعاء. ثم قال: ومن يقول بالطباع يعلم أن النار لا يقال لها كفي. هناك من يزعم بأن النار تحرق بطبعها، يسند الإحراق إلى النار بطبعها، لا ليس ذلك بأمر الله وقضائه وقدره. الطبعيون مذهبهم غامض جدا، لو سئل الإنسان ما هي الطبيعة ارتبك. وفي الحقيقة الطبيعة صفة للموصوف، الإحراق غامض جدا، لو سئل الإنسان، والري والشبع هذه كلها صفات، والقول بأن الطبيعة تؤثر وإن الطبيعة هي التي تخلق كلام متناقض قبل أن يقال إنه كفر. إذا كانت الطبيعة هي الصفة، وهل الصفة تخلق الموصوف؟ كلام متناقض كما قلنا. القائلون بالطباع يعلمون أن النار لا يقال لها كفي، لأن الإحراق بالطبع، ولا يقال للنجم أصلح مزاجي، لأن الإصلاح بالطبع، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، لا يثبتون لها اختيار حتى تخاطب يقال لها كفي ويقال لها أصلح، ولكن تأثيرها تأثير طبعي. فشرع الله الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطباع. شرع الله لنا الدعاء بأن ندعو الله ونصلي صلاة الاستسقاء فنطلب السقيا، كل ذلك ليرد على الطبعيين ليس هناك أشياء تعمل بطبعها، وكل الأفعال لله، الله وحده هو الفعال لما يريد. قال الشارح رحمه الله تعالى: الرد على من يزعم عدم فائدة الدعاء. هذا الباب عقد لرد هذه الشبهة، شبهة الفلاسفة وغلاة الصوفية. ذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة. أما الفلاسفة سواء كان يونانيين أو إسلاميين ليسوا بمسلمين، وهم كفار، لأنهم لا يؤمنون بالرسالة أولا، لا يؤمنون برسالة الرسل، والحكماء عندهم أي علماؤهم أعلم من الأنبياء، لأنهم لا يؤمنون بالوحي. لذلك الفلاسفة وإن سمي بعضهم فلاسفة المسلمين كابن سينا والكندي وأمثالهم، هم كالفلاسفة اليونانيين في العقيدة، الاختلاف في الجنسية لا يؤثر، عقيدتهم واحدة. هؤلاء كفار. وغالية المتصوفة، غالية المتصوفة وهم أهل وحدة الوجود، الحلوليون الذين يزعمون بأن الله حل في كل شيء واتحد مع كل شيء، هؤلاء غالية المتصوفة. المتصوفة العادية تؤاخذ لأنها تؤمن بفكرة غلاة الصوفية، وإن لم يصلوا إلى درجة غلاة الصوفية لكنهم يؤمنون بصحة تلك الفكرة، ومن يؤمن بالكفر يخشى عليه أن يكفر، الراضي بالكفر كافر. لذلك إذا علم الصوفي العادي بأن طريقة ابن عربي وأمثاله كفر بواح، إذا علم ذلك وقامت عليه الحجة ومع ذلك رضي وأقر يكفر، لأن الرضا بالكفر كفر. وغلاة الصوفية أي أهل وحدة الوجود الذين يرأسهم ابن عربي الطائي كفار، صرح شيخ الإسلام إنهم أتوا بكفر لم يأتي به كفار قريش. ومن درس فصوص الحكم لابن عربي وغيره من كتبه التي تحمل الكفر البواح يعلم تماما بأنه كفر خاص لم يعلمه كفار قريش، لأن كفار قريش كانوا يؤمنون بربوبية الله تعالى وإنما يشركون به في العبادة، لكن وحدة الوجود يعتقدون بأن الله اتحد مع كل شيء، كل شيء رب وعبد، العبد عبد ورب في آن واحد. لذلك يقول شاعرهم: الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف. ويقول ابن عربي: ليس في الجبة إلا الله، أي هو الله، لأن الله اتحد معه. لذلك غالية المتصوفة أي أهل وحدة الوجود كفار، وكتبهم منتشرة ومعروفة. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت، هذه شبهتهم، إن اقتضت المشيئة الإلهية وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. طالما اقتضت المشيئة الإلهية وجود المطلوب، وذلك المطلوب لا بد من وجوده، أي إذا علم الله أزلا وكتب ذلك وشاء لا بد من وجود ذلك المطلوب، إذن لا حاجة إلى الدعاء. هذه المقدمة الأولى من هذه الشبه، احفظها. وإن لم تقتضه، إن لم تقتضي المشيئة، مشيئة الله النافذة، وجود المطلوب فلا فائدة في الدعاء، لأنه إن لم تقتضه المشيئة لا يوجد، إن لم تقتضي المشيئة وجود المطلوب لا يوجد ذلك المطلوب، إذن لا فائدة في الدعاء. احفظ المقدمة: إن اقتضت المشيئة الإلهية وجود المطلوب فلا حاجة في الدعاء، لأن المطلوب لا بد أن يوجد بدون طلب، ألم اقتضت المشيئة ذلك؟ وإن لم تقتض المشيئة الإلهية النافذة وجود المطلوب لا فائدة في الدعاء لأنه لا يوجد. هذه هي الشبهة التي وضع هذا الباب للرد عليها. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، أي خواص العارفين هم الذين يصلون إلى هذه الدرجة، أي إلى الإعراض عن الدعاء واعتقاد بأن المسألة تابعة لمشيئة الله تعالى ولا حاجة إلى الدعاء. صنفوا الناس أصناف: الخاصة وخاصة الخاصة والعامة. الخاصة هم الذين يقال لهم العارفين، وخاصة الخاصة هم العارفون الواصلون، وبعبارة الإسلامية المارقون، الذين مرقوا من الدين وتحللوا من الدين كابن عربي. هؤلاء خاصة الخاصة، أي إن الناس في نظرهم عامة وخاصة وخاصة الخاصة. كلما يزداد المرء في البعد عن الله وعما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا له هذا من الخواص وهذا من العارفين، وإذا ازداد كفرا فهو من خاصة الخاصة. قد يجعلون هذا المقام، أي مقام الإعراض عن الدعاء وعدم الالتفات إلى الدعاء، قد يجعلون مقاما خاصا بهؤلاء، أي بخواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. الدعاء علة ونقص وعيب في مقام الخواص. من وصل إلى مقام الخواص الدعاء علة بأن مقامه غير سليم، معيب، فيه عيب، لأنه يدعو. هكذا يمرقون من الإسلام ويبتعدون عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويخالفون الآيات الصريحة التي أمر الله فيها عباده بالدعاء ويعد بالإجابة. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، المراد بالشيوخ هنا شيوخ الصوفية والمتفلسفة، شيوخهم يقال لهم حكماء اصطلاح، لا يقال لهم شيخ، عندهم كبارهم حكماء، والشيوخ عند الصوفية. ولفظة الشيخ عند الصوفية لا تطلق هذه اللفظة إلا على كبار المتصوفة، إطلاق الشيخ على العالم على الطاعن في السن، هذا اصطلاح المسلمين الذين هم يسمون عوام، لكن عندهم الشيخ شيخ الطريقة الصوفي الذي يوزع الأوراد المبتدعة. هذا من غلطات بعض الشيوخ، أي شيوخ الصوفية. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار، هذا المذهب معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، لأنه مخالف للآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة التي فيها الحث على الدعاء. كما أن هذا المذهب معلوم الاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، لأن العقل السليم الصريح يقتضي خلاف ذلك، يقر بحاجة العباد إلى الدعاء. فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، الأمم كلها بما في ذلكم بعض الفلاسفة. وهذا الكلام يشير إلى أن الفلاسفة مختلفون في هذا الباب، شيوخ المتصوفة وبعض حكماء الفلاسفة هم الذين ينكرون ذلك. وإلا قد يكون المتفلسف لم يصل إلى درجة إنكار الدعاء، كما أن المتصوف العادية لا ينكرون الدعاء، لذلك قال: فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة أي بعض الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، الهياكل جمع هيكل، وهذا تعبيرهم، فالهيكل الذات والجسم، ولكن في اصطلاحهم قد يكون عندهم له اصطلاح خاص. ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، في مقامات العبادات ومحلات العبادات وفي أوقات العبادات، بفنون اللغات أي باللغات المختلفة يحلل ما عقدته الأفلاك، رجعوا إلى كفرهم، ما عقدته الأفلاك. نسبة العقد إلى الفلك كفر بالله، الأفلاك لا تملك شيئا لا عقدا ولا حلا، ولكن هذه النسبة، نسبة العقد والحل إلى الأفلاك من دين المتفلسفة، يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، صرحوا بأن الأفلاك لها تأثير، وكل من يعتقد أن غير الله له تأثير فهو أشرك بالله في ربوبيته قبل أن يشرك بالله في عبادته. لذلك القائلون بأن العارفين بالله إذا دفنوا خرجوا خروجا معنويا ليتجولوا في هذا العالم ويتصرفوا في صالح أتباعهم، هؤلاء ملاحدة، هذا شرك في الربوبية قبل أن يكون شركا في العبادة، بذلك يكون كفرهم أفظع وأقبح من كفر المشركين، لأن المشركين مشرك العرب موحدون في باب الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، موحدون في توحيد الربوبية ومشركون في توحيد العبادة، إلا أن توحيد الربوبية لا يغني وحده بدون توحيد العبادة، توحيد العبادة هو الأساس. لذلك ما امتحن الأنبياء والمصلحون من بعدهم إلا في دعوة الناس في توحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية محل اتفاق. إذا محل المعركة بين الأنبياء وأممهم وبين المصلحين الدعاة المصلحين وأتباعهم وأقوامهم إنما كان في توحيد العبادة، لأنه محل المعركة ولا يزال، وتوحيد الربوبية محل اتفاق إلا من انحرف وتغيرت طبيعته وفسدت فطرته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هكذا تقول الفلاسفة إن ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، وهذا وهم مشركون، يقولون هذا القول وهم مشركون. في هذا رد على بعض الفلاسفة وغالية الصوفية الذين ينكرون الدعاء: الفضل ما شهدت به الأعداء، هؤلاء المشركون شهدوا لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل السليم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجواب الشبهة بمنع المقدمتين. أين الشبهة؟ إذا اقتضت مشيئة الله تعالى وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن لم تقتضي مشيئة الله تعالى وجود المطلوب لا فائدة في الدعاء. هذه المقدمة الثانية. إذا أردت أن ترد هذه الشبهة تمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا حصروا في الأمرين. ثم قسم ثالث، إذا أردت أن ترد الشبهة أثبت لهم قسما ثالثا. هناك قسم ثالث غير القسمين اللذين ذكر المتفلسفة. ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. القسم الثالث: ما تقتضيه مشيئة الله تعالى بشرط لا تقتضيه مع عدمه. إذا لم يوجد ذلك الشرط لا يوجد المطلوب، لأن الشرط يتوقف عليه وجود المشروط. إذن القسم الثالث قسم تقتضيه مشيئة الله تعالى بشرط، بوجود شرط، فإذا لم يوجد ذلك الشرط لا يوجد المشروط. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب، وقد يكون الدعاء من شرطه، من شرط وجود ذلك الطلب. أي قد يجعل الله سبب وجود المطلوب الدعاء، يكون الدعاء شرطا لوجود ذلك المطلوب. المطلوب الذي يقصده الطالب الداعي العبد قد يتوقف وجوده على وجود الشرط. ما هو ذلك الشرط؟ الدعاء. قد يكون الشرط دعاء، وقد يكون الشرط عملا صالحا آخر غير الدعاء. لذلك قال: وقد يكون الدعاء، أي يكون ذلك الشرط، وقد يكون الدعاء من شرطه، أي من شرط ذلك المطلوب، أي من شرط وجود ذلك المطلوب. عبر بقد تحفظا، لأنه قد يكون السبب الشرط غير الدعاء، عمل آخر من الأعمال الصالحة كالصدقة مثلا. كما توجب الثواب، الضمير في هذه الأفعال كلها راجع للمشيئة، الحديث عن المشيئة، أي كما توجب المشيئة الثواب مع العمل الصالح. أراد الله سبحانه وتعالى وربط الأسباب، ربط المسببات بالأسباب، ربط المسببات بالأسباب، وهو خالق الأسباب وخالق المسببات، جعل وجود الثواب متوقفا على العمل، تعمل فتثاب، وكونك تترك العمل وترجو الثواب لا، لم تأتي بالسبب المشروط وبالسبب المطلوب منك، تأتي بالسبب وهو العمل الصالح ثم ترجو الثواب. كذلك إذا جعل الله، قد يجعل الله الدعاء شرطا لوجود مطلوبك، لا تجلس تنتظر وقوع مطلوبك الذي في نفسك، ادعو الله، هذا الدعاء شرط وسبب لوجود مطلوبك، لا توجبه مع عدمه، لا توجب الثواب مع عدم العمل الصالح، كما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب، ولا توجبه مع عدمهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يحلل هذا المعنى: كما توجب الشبع والري المشيئة عند الأكل والشرب، أي اقتضت مشيئة الله أن يحصل الشبع والري عند الأكل والشرب، وجعل الأكل والشرب سببين لوجود الشبع والري، وبدونهما لا يوجد الشبع ولا يوجد الري. ولو وضع الجائع الطعام بين يديه فجلس لا يأكل. يقول إن اقتضت مشيئة الله تعالى أن يحصل الشبع يحصل بدون أن آكل. ماذا يقال له؟ يقال له غبي، يتناول الطعام لأن الله جعل السبب سبب وجود الشبع الأكل يأكل فيحصل الشبع، ويشرب ويحصل الري، بدونهما لا يحصل لا الري ولا الشبع. وحصول الولد بالوطء، من قد لا يحتاج إلى الولادة يوجد هكذا وجودا يقال له غبي، ترك السبب المشروع، هذا تعد على الله وعلى شرع الله. والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، هذه الفاء يقال له فاء الفصيحة. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء، علق الله على ذلك وعلم أن وقوع هذا المطلوب بالدعاء وكتب ذلك عنده وشاء ذلك، إذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء. إذن في الدعاء فائدة، لأنك تأتي بهذا الأسباب الذي ربط الله بين السبب والمسبب، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب. لا يقول عاقل أبدا لا فائدة في الأكل والشرب والبذر والجماع وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع لأن الشرع أمر بالدعاء، فهو مخالف للحس والفطرة، كل من هو سليم الفطرة أمر محسوس وملموس يرد ذلك بعقله وفطرته قبل أن يرد بالآيات والأحاديث. فلنكتفي بهذا المقدار.